جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد فلازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا نكون قد دخلنا في الحلقة التاسعة عشر وهذه حلقة من الأهمية بمكان إن شاء الله جل وعلا، لذا أرجو من الجميع من المشاهدين من المشاهدات التركيز مع التنبيه. لماذا؟ لأن الأمر قلت من الأهمية بمكان. تحدثنا عن خصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بها دون غيره من الأنبياء والمرسلين، وقلنا إن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من إخوانه من الأنبياء والمرسلين على أنواع. أبدأ بالأول منها ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا. اثنين، ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته في الآخرة. ثلاثة، ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا. أربعة، ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الآخرة. ولقد انتهينا بإذن الله جل وعلا مما اختص به صلى الله عليه وسلم لذاته في الدنيا، ثم دخلنا بالنسبة لما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته في الآخرة، وتحدثنا عن أول خصوصية وكانت تحت عنوان الوسيلة والفضيلة. أما في هذه الحلقة فإننا ندخل في خصوصية أخرى ألا وهي المقام المحمود. المقام المحمود، لكن حسبي بإذن الله جل وعلا أن أجيب على سؤال في غاية الأهمية يطرحه الكثيرون، يقال لماذا التركيز على هذه الخصوصيات؟ قلت أولا بإذن الله جل وعلا حتى نثبت للقاسي والداني، وحتى نثبت للمسلم ولغير المسلم، وحتى نثبت للجميع للعرب ولغير العرب للمسلمين ولغير المسلمين أن محمدا نبي رسول، أن محمدا نبي رسول. وفي هذا الوقت بالذات يعني اخترت أن أتحدث في الخصوصيات لأن الطعن كثر بمنهجية في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن الأمر ممنهج في الطعن في أصول وثوابت دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. إذن حينما ندرس وندرس الخصوصيات فإننا نثبت في قلب الجميع أن محمدا نبي رسول من عند ملك الملوك ورب الأرباب. هذه النقطة الأولى. اثنين، أردنا أن نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم له من التشريفات وله من التكريمات ما ليس لغيره من الأنبياء والمرسلين جميعا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقلنا إن هذا الفضل درجات، وقد شاء الله جل وعلا أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس الأنبياء والمرسلين. ولذلك أعود إلى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لما تحدث عن أفضل الناس وعن خير الناس، فقال إن أفضل الناس الأولياء، وإن أفضل الأولياء من الناس الأنبياء، وإن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وإن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وإن أفضلهم جميعا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النقطة الثالثة، حتى نؤكد للجميع أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو بشر يجري عليه ما يجري على البشر، لكنه ميز على الجميع فصار حبيبا لله جل وعلا وصار خليلا لله جل وعلا. نعم، بالنسبة لأنه حبيب فهو رأس الأولياء من خلقه، فهو حبيب لله جل وعلا، يحبهم ويحبونه. وبالنسبة للنقطة التي هي في غاية الأهمية بعد قولنا أنه بشر ويجري عليه ما يجري على البشر، إلا أنه أفضل البشر، قلنا لأن الله جل وعلا جعله سيدا لهؤلاء جميعا وجعله الإمام المقدم والرئيس المبجل وختم به الأنبياء، وهذه نقطة في غاية الأهمية، بل إن جبريل قدمه على سائر الأنبياء والمرسلين في محل إقامتهم في المسجد الأقصى فصلى بهم إماما فهو إمامهم. النقطة التي تلي ذلك ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الخصائص ما لم يعطى نبي ولا رسول، وعلى رأس هذه الخصوصيات الوسيلة والفضيلة، كذا المقام المحمود، والمقام المحمود هذا إنما هو مقام لا ينبغي إلا لعبد واحد، لعبد واحد، وهو درجة في أعلى الجنان قريبة من عرش الرحمن، فوقها حملة العرش، وصاحب هذه المنزلة عبد واحد ألا وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من الخصوصيات ومن تدريس الخصوصيات، نريد أن نثبت للقاصي والداني أمر الشفاعات، لأننا سمعنا في بعض وسائل الإعلام حملة على الأصول، وأنكر بعضهم شفاعة النبي في الآخرة، بل أنكر الشفاعات، بل أنكر الشفاعات وهي أصل من أصول الدين، بل هي من الثوابت الركيزة في هذا الدين. ولمن أراد أن يعرف ذلك فليعد إلى دلالة الكتاب في ذلك، فليعد إلى دلالة صحيح السنة في ذلك، فليعد إلى إجماع الأمة في ذلك. لكن حينما يتكلم من لا يحسن الكلام، والإنسان عدو ما يجهل، وحينما يتحدث الجاهل أو الرويبضة فإنه يقلب الأمور قلبا، والخوف الخوف على مجتمع يكثر فيه الجهل ويقل فيه العلم، ونحن في آخر الزمان، وقد أنبأنا سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه أننا في زماننا يفش الجهل الشرعي ويقل العلم بشرع الله جل وعلا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو الجهل وأن يقل العلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال ينزل الجهل ويرفع العلم. ولذلك نرى من يتكلم في دين الله إلا ما رحم ربي يطعن أو يبدد أو يفرط أو يتشدد، ولذلك هذه مصيبة، لأن العلم الشرعي لا يجب أن يتكلم فيه إلا من امتلك الأداة، إلا من امتلك الأداة أو الأدوات. إن ربنا جل وعلا علمنا التخصص وأخذ بأيدينا إليه وأدبنا مع التخصص، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا طبيب نساء أسأله في أمر النساء، هذا طبيب جراح أسأله في أمر الجراحة، ولا يقل لي هذا طبيب أسأله في كل أنواع الطب، لا، هذا مخ وأعصاب، ما مخ وأعصاب، هذا بطن يبقى هذا بطن، هذا مهندس مدني يبقى في نفس تخصصي، إلى آخر هذه الأمور. أما في الدين فالكل يفتي، الجاهل يفتي، والعالم يفتي، والمتعلم يفتي، والمثقف يفتي، والمهندس يفتي، والطبيب يفتي، والنجار يفتي، والميكانيكي يفتي، والعامل يفتي، والمزارع يفتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. المتن الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والإمام مالك رحمة الله عليه يقول: من استحسن في الدين شيئا وظن أنه حسن فقد ابتدع في الدين، لأنه ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا. ولذلك الحذر، الحذر من الأخذ من هؤلاء، لا، بل علينا أن لا نحصل العلم الشرعي إلا من أهله حتى لا نقع في المواجع والمكاره. وقد أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا في زماننا هذا سيكثر الأدعية، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني نصب الناس رؤوسا لهم في الدين وهم ليسوا على علم في الدين، وإن كان الواحد منهم ربما يكون طليق اللسان حسن البيان إلا أنه جاهل. ولذلك اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من أجل ذلك أقول بإذن الله في النقطة الأخيرة: وتدريس الخصوصيات إنما يعني الذب عن حياض رسول رب البريات، الذب عن حياض رسول رب البريات. وإني أرى حملة ممنهجة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته وعلى سنته، وقد انتشرت في الآفاق وفي الأقطار وفي الأمصار، يتصدى رويبضات جهال لهذا الأمر ويطعنون في سنة النبي ويطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يمتد الأمر إلى الطعن في الناقل في أصحاب النبي، لأن الطعن في الناقل إنما هو تشكيك فيه، ولأن التشكيك في الناقل إنما هو تشكيك في المنقول. فلو أني شككت في أصحاب النبي حينئذ يصل الشك إلى الكتاب والسنة، لأن الذي نقل لنا الكتاب ونقل لنا السنة هم الأصحاب. إما أن نقول إنهم أمناء عدول حينئذ نسلم بالكتاب والسنة، وإما أن نطعن فيهم حينئذ نكون قد طعنا في الكتاب وفي السنة. فاستيقظوا وعجبا وعجبا لأناس يرون الطعن في حياض النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون محبته ولا يذبون. وكنت أتمنى من الصف المعتدل من الصوفيين الذين يزعمون محبة النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه أن تأخذهم الغيرة على رسول الله، على دعوة رسول الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذب عن رسول الله كما يذبون عن سنته وعن حياضه. إن الذي يدعي المحبة لا بد وأن يكون متبعا، وإن المتبع بمحبة لا بد وأن يذب عن حياض حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعجب حينما يقال لي إن رجلا يجاهد ويقاتل ويشاكس من أجل أن المؤذن لم يقل أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا كلام خاطئ. ويقول: لا، هو سيد، وإلا ما كان عندنا أدب مع رسول الله. لا، قف عند حد الأدب. المهم، المعركة تدور لأجل كلمة السيد. ثم إذا رأى الحملة على نبيه، على سنة نبيه، على حياض نبيه، سكت وكأن لم يسمع شيئا. أعود إلى أصل المشكلة التي افتعلها. أشهد أن سيدنا، إن كنت تتهم الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله بقلة الأدب، فأنت بذلك فقد اتهمت أصحاب النبي في حضرة النبي والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصعد ابن أم مكتوم يؤذن قال أشهد أن محمد رسول الله في وجود النبي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان فيها شيء فإن النبي ما كان ليقره، وكان الأدب سيأتي في كتاب الله بوحي، زي مثلا يا أي لما رفع البعض صوته على النبي وهو يتكلم معه، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أدب ينزل ربنا على طول، تناديه من وراء الحجرات يجي أدب على طول، تقول يا محمد يجي لك الأدب، يقول لك لا، قل يا أيها النبي أو يا أبا القاسم، والأفضل يا أيها النبي، كنيه بالنبوة. إنما هنا بقول أشهد أن محمدا، الأذان عبادة، وبعدين هو الصحابي عدل، والصحابة هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وجود النبي يقول أشهد أن محمدا، يقره النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي من السماء يقره. كذلك يصعد بلال فيقول أشهد أن محمدا رسول الله. إذن حينما تقول أنت هذا خطأ كذا، كأنك تخطئ والعياذ بالله جل وعلا، كأنك تخطئ المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وكأنك تتهم الأصحاب الذين هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه. إذن أنت أقمت حربا وهمية على شيء أنت فيه مخطئ، وتركت الدفاع عن سيدك وعن حبيبك وعن نبيك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم باللسان، بالبيان، بالحجة، بالمنطق. رد رد ذب عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلا أنك سكت. تلك إذن قسمة ضيزة. الإجابة التي طرحتها الآن على سؤالي في حلقة المقام المحمود هي أهم من حلقتين، لا أقول من حلقة، من حلقتين، لذا عضوا عليها بالنواجذ. أقول لأحبابي عضوا عليها بالنواجذ واستفيدوا منها. طيب، قلنا بالنسبة للمقام المحمود لكل نبي تشريفات وتكريمات، إلا أن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه له من التشريفات وله من التكريمات ما يفوق الكل، لا يشركه ولا يوازيه ولا يساويه في هذه التشريفات وفي هذه التكريمات نبي أو رسول، ما فيش أبدا. إذن هي خصوصيات لسيد البريات صلوات ربي وسلامه عليه. مرة ثانية بأسلوب أسهل، قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفات وتكريمات لا يشركه ولا يساويه ولا يوازيه فيها أحد غيره صلوات ربي وسلامه عليه. لذا فهي خصوصيات لسيد البريات من رب البريات تشريفا وتكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك المقام المحمود، المقام المحمود، ولذلك هو مقام محمود على وزن مفعول، مقام محمود. يعني ايه مقام محمود؟ اي الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم فيحمده الخالق جل وعلا وتحمده الخلائق بعد ذلك. يبقى خلوا بالكم معانا، فيحمده الخالق جل وعلا ثم يحمده الخلائق من بعده. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سورة الإسراء 79. ولذلك تعددت أقوال المفسرين كما ذكرنا في قضية المقام المحمود أو في تفسير المقام المحمود. قيل مقام محمود يعني أول من تنشق عنه الأرض هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع صلوات ربي وسلامه عليه. ده قول قتادة. القول الثاني قلنا أنه يعطى لواء الحمد، ده قول عليه القرطبي وغيره. القول الثالث أن يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل، بين الاثنين، بين الجبار وجبريل، ده القول الثالث. ابن أبي حاتم أخرجه بسند صحيح. الثالث هو ثناؤه صلى الله عليه وسلم على ربه جل وعلا. المهم يبقى مضمون الأقوال الأربعة إنما يكون في الشفاعة العامة، يعني كل هذه الأقوال إنما يشار بها إلى الشفاعة العامة، وكل ذلك صفات للمقام المحمود. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هذا المقام ليقضي، أي يشفع في هؤلاء جميعا، ليقضي الله فيهم. ليه يا جماعة؟ لأن اليوم عظيم، ولأن الشمس فيه تدنو من الرؤوس، ويكون الناس على قدر أعماله من العرق، من العرق. فمن من يصل عرقه إلى كعبيه، ومن من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومن من يصل عرقه إلى حقويه، ومن من يلجم العرق الجامع. هذا يوم عظيم تكشف فيه الأسرار، بل ترفع فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار، والحكم للذي لا يقبل الاعتذار، وهو الله الواحد القهار. هذا يوم تبرز فيه جهنم وتصفر، والأمم تجثو على ركبها، والكل يقول رب سلم سلم سلم. أيضا لما في هذا اليوم من الشدة والأهوال والجحيم والحميم والأنكال وما فيه، والعياذ بالله جل وعلا، من غضب. لذلك الكل يتجه إلى آدم، يعتذر آدم لأنه ليس لها، رغم أنه نبي، بل هو أول نبي وليس برسول، وهو الأب للجميع. يعتذر، يتوجهون إلى نوح يعتذر رغم أنه أول رسول، ما قلتش نبي، رغم أنه أول رسول ومن أولي العزم الخمسة، يتجهون إليه فيعتذر ليس لها. يتجهون لإبراهيم، وهو من؟ خليل الله جل وعلا، وهو من؟ الذي له المكانة عند الله جل وعلا، وهو أبو الأنبياء، فيعتذر لأنه ليس لها. يتجهون إلى موسى، وهو كليم الله جل وعلا، حينئذ يعتذر، لماذا؟ ليس لها. يتجهون بعده إلى عيسى، حينئذ يطلبون منه ذلك، يعتذر ليس لها. ثم يوجههم إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو لها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو لها، ولذلك يشفع بين يدي ربه جل وعلا ليقضي بين الخلق جميعا. طيب، قال ابن جرير الطبري ونسب ذلك لأكثر أهل العلم، قال: ذلك المقام الذي يقومه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحه مما هم فيه من شدة ذلك اليوم. ده في تفسير ابن جرير. أما ابن بطال فنسب إلى الجمهور. ما مفاده؟ قال: والجمهور على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، بل إن الإمام الواحدي، الإمام الواحد صاحب أسباب النزول، بالغ في ذلك ونقل فيه الإجماع. يبقى الأولاني قال، قال أكثر أهل العلم. الثاني قال قول الجمهور. الثالث بالغ وقال فيه الإجماع، وكل ذلك في الفتح 11434 فيما نقله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال ابن حجر معقبا والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة. عايزين نركز جدا، لأن قلته مادة علمية يعني مش صعبة، المادة العلمية سهلة وجميلة وفيها من اللآلئ ما فيها. وبعدين ما أتعلم من المادة العلمية أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث في الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. العلامة ابن التين يعقب فيقول: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين. يا عم الكلام ده صعب عليا، يا عم خلينا على قد ماني فيه، يا عم مش مهم ما اعرف. لا لا لا، والعياذ بالله جل وعلا. طيب، من طريق حذيفة رضي الله عنه وارضاه في حديث رفع في قول الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نشوف قول ايه. قال: يجمع الناس. والصواب في هذه النسخة التي طلعت عليها غير ذلك، لا، هي يجمع الناس. ولذلك من قلت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي يقول لنا بقى يجمع الناس، يجمع الناس في صعيد واحد، يجمع الناس في صعيد واحد، يعني يجمع الناس من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لدن آدم إلى قيام الساعة يجمع الناس. والناس لفظة تدل على مطلق الخلق من البشر، يعني على المسلم والنصراني واليهودي والمجوسي على الجميع، بخلاف ما يقول يجمع المسلمون خلاص، يجمع النصارى خلاص، لكن يجمع الناس كل الناس، يجمع كل الناس، يجمع الناس في صعيد واحد أي في مكان واحد. وبعدين يسمعهم الداعي، يسمعهم الداعي، وبعدين ينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا سكوتا، مش حد فيهم يتكلم على الإطلاق. لما جمعوا في صعيد واحد جمعهم الله جل وعلا حفاة عراة سكوتا، مفيش حتى الهمس على الإطلاق. لا تتكلم نفس، لا تتكلم نفس إلا بإذنه، إلا بإذنه، وهذا مأخوذ من النصوص القرآنية. قال: فينادى محمد. خلي بالك لما يقولك فينادى محمد، يعني ينادى، يأتي النداء على النبي محمد، فينادى محمد زي ما لك إيه؟ ينادى فلان، يعني تعالى يا فلان، النداء لك يا فلان، فينادى محمد، أي النداء إنما يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم، فينادى محمد، فيقوم لازمان النبي صلى الله عليه وسلم يرد، حينئذ يقول: فأقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، لأن الشر لا يضاف لله جل وعلا، والشر ليس إليك، المهدي من هديت وعبدك بين يديك ولك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت. ده حمد وثناء بمجامع الحمد وبمجامع الثناء على رب الأرض والسماء. سبحان رب البيت، فذلك المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني في يوم القيامة، بس مش على الأرض بتاعتنا دي، لا، على الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض، على الأرض الجديدة في صعيد واحد يجمع الناس حفاة عراة سكوت، لا يتكلم أحد إلا بإذن ملك الملوك ورب الأرباب. ثم يأتي النداء محمد على طول، النبي صلى الله عليه وسلم يرد على طول، النبي يرد رفيعة: وبعثوا مقاما محمود الذي وعدت. هنا بقى النبي يقول، اللي يقول دي الكلام ده: حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من داوم وحافظ على ذلك وكان من الصالحين. الحديث طبعا في صحيح الإمام البخاري. ومن طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة. معروف، وأنا ذكرتكم الحديث من قريب، تدنو الشمس من الرؤوس، يعني هتكون قريبة جدا من رؤوس العباد. واحد يقول لي ازاي ده لو الشمس قربت شوية ده احنا نموت ده احنا نتحرق. بقول لك هناك تباين وتفاوت وبن شاسع بين كون الإنسان بشكله في الدنيا وبين شكله في الآخرة، بين خلقة الإنسان في الدنيا وبين خلقة الإنسان في الآخرة. يعني ما يجي يقول لك مثلا في حديث صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح: ضرس الكافر يأتي يوم القيامة مثل أحد. شو جبل أحد دي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أن الآخرة تتفاوت بالكلية عن الدنيا، لا فيها لا أمراض ولا هم ولا غم ولا حسد ولا كرب ولكن إلى آخر هذه الأمور بن شاسع. حتى بالنسبة لي يعني خلقة الناس يوم القيامة، واحد يبعث يوم القيامة على طول أبي آدم إذا كان من أهل الجنة يعني 60 ذراعا، ده إيه خالي من الأمراض والأوجاع والهموم إلى آخر هذه الأمور. ولذلك هناك بن شاسع. فقلنا لما الشمس بتدنو من الرؤوس يبقى لابد نفهم إن إحنا إما نيجي نتخيل كده لابد تعلم تماما أن ما في الآخرة يختلف عنه في أمر الدنيا. طيب إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك، استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. خلي بالك، استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. هل هذا ينفي ما ذكرناه من أحاديث الشفاعة أنهم يتجهون إلى آدم ومن آدم إلى نوح ومن نوح إلى إبراهيم ومن إبراهيم إلى موسى ومن موسى إلى عيسى ومن عيسى إلى محمد؟ أبدا على الإطلاق. هذا في إيجاز، هذا في تفصيل، هذا مجمل، هذا مفصل، هذا في توضيح كامل. نعم هنا ماشي. ثم محمد فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة المفي يومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، بمعنى يحمل أهل الجمع كلهم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، ده طبعا في البخاري، يوم القيامة إما الشمس تدنو من رؤوس العباد، فإحنا قلنا الناس هيكونوا على قدر عملهم، لما يقول يبلغ نصف الأذن يعني الناس لا يستوون في ذلك على الإطلاق، ولكن لشدة اليوم ولشدة الأهوال ولشدة الأنكال ولقرب الشمس ولحموها على الأبدان، هذا وصف. طيب بعد كده الناس في هذا العرق والناس في هذه المحنة تتجه إلى آدم ثم موسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ما يكون من محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه يشفع بين يدي ربه جل وعلا ليقضي، مش محمد اللي بيقضي صلى الله عليه وسلم، لا، ليقضي الله بين خلقه، مش كده وبس، لا، بقول لك ايه، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. ولذلك هذا بقام يعني يحمده فيه الخلق كله، يحمده الخلق كلهم بعد إذ حمده الخالق على ذلك. طيب، وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تلو ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله نقول، فذلك المقام المحمود. ده عند أحمد. يعني يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعثة الناس يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية كذا لأمتي، أن النبي يكون على تل في الجنة، وكذا بالنسبة لأمتي صلى الله عليه وسلم، ويكسيه له جل وعلا حلة خضراء، وتلكم خصوصية لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. ثم يؤذن أي للنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، حينئذ يشفع بين يدي خالقه ومولاه حتى يقضي بين هؤلاء الخلق جميعا. واحد يستغرب كده يقول ليه يعني الأمر، يعني الأمر مش سهل، ده في يوم القيامة ويوم الحسرة والندامة، يوم الواقع، يوم القارعة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم يا جماعة ينادي فيه المناد: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا لملك أرضي ولا لجبار أرضي ولا لعنيد أرضي، لا أبدا على الإطلاق، الكل عبيد والسيد واحد. السجن جهنم، والحكم لمن؟ للذي لا يقبل الاعتذار، لله سبحانه وتعالى. طيب، وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارضهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثة. خلي بالكم ما يقول جثة ولم يقل جثية، جثة أي جماعات، والجث بمعنى الجماعة، جثة يقال جماعات. ولذلك حينما يقال جاء الناس جثة أي جاء الناس جماعات أي وراء بعض، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يبعثه الله المقام المحمود. ده طبعا عند البخاري. أظن وأنا في نهاية الحلقة كده أن روايات التقى بعضها ببعض وليس بينها تعارض على الإطلاق، وكل روايات في النهاية تدفع إلى شفاعته العامة صلوات ربي وسلامه عليه، الأمر الذي يبين بجلاء كجلاء الشمس في كبد السماء أن المقام المحمود إنما هو لعبد، إنما هو لعبد واحد، إنما هو الإمام لسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل عنها قال: هي الشفاعة. طبعا عند الترمذي هنا وعند أحمد هي الشفاعة. خلاصته ما أخذ حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المقام المحمود هو الشفاعة، ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقال سمعت النبي قال النبي، يعني أخبرني فلان أن النبي قال إلى آخر ذلك، قال أخبار إلى آخر هذه الأمور، الإخبار السمع اللي أعلى درجات التحديث بين تماما أن المقام محمود والشفاعة العامة. طيب بالنسبة للصحابة في قولهم الذي يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم برضو الشفاعة العامة هي المقام المحمود. طيب بالنسبة لإجتهادات الصحابة من خلال فهمهم وهم أدرى الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة العامة هي المقام المحمود، حتى بالنسبة لكبار التابعين، أبسط التابعين، صغار التابعين في قولهم على ذلك، خلاصة كتاب دلالة كتاب تشهد، دلالة صحيح السنة تشهد، وأقوال سلف الأمة تشهد. ولأن الوقت قد انتهى، فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.